له. الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري. ذكرنا أن هذا البحث، هذا المسقط فيه بحثان، وقد حصل الاندماج عند الشيخ الأنصاري بين البحثين. البحث الأول أن حدوث عيب في زمان ضمان البائع، أي إما ما قبل القبض أو في زمن الخيار، الخيار الذي يكون التلف والضمان في هذا الخيار على البائع، على أقل تقدير خيارة الثلاثة، مجلس والشرط والحيوان، المبيع لو تلف في زمن هذه الخيارات من البائع. عموما فالعيب الحادث في زمان خيار، في زمان يكون العيب مضمونا على البائع، هل هذا العيب يوجب خيارا جديدا، يحدث خيارا؟ هذا بحث أساسا قد لا لم يكن المبيع معيبا من الأساس، حدث في عيب تعيب قبل القبض. هذا العيب الحادث يوجب خيارا، أو لو حدث العيب في زمان الخيارات الثلاثة، هل هذا العيب يحدث خيارا جديدا غير تلك الخيارات؟ بحث. البحث الثاني أن هذا العيب الحادث هل يسبب إلقاء أثر العيب السابق، يعني لو كان المبيع معيبا من السابق من قبل البيع، فهل هذا العيب الحادث يسقط الرد بالعيب السابق؟ طبعا هذا يقع فيه الكلام عموما فيما حصل العيب مضمونا على المشتري، يعني فيما بعد القبض وبعد مضي الخيارات لو تعيب. هنا المصداق البارز والجلي لما إذا يسقط العيب الحادث الرد بالعيب القديم هو العيب الذي يحصل فيما بعد انقضاء الخيار وبعد القبض. أما عموما يبحث حتى العيب الحادث قبل القبض أو العيب الحادث في زمان خيار هل يسقط الخيار القديم، هو يعني محل الشاهد هذا البحث الثاني، لكن البحث الأول أكو ارتباط فلذا يبحث فيه. يقول تفصيل ذلك أنه إذا حدث العيب بعد العقد على المعيب، العقد على المعيب يعني أساسا كان هناك خيار العيب، المبيع كان معيبا، إنما حدث عيب جديد عيب آخر لا يخلو من ثلاثة، فإما أن يحدث قبل القبض وإما أن يحدث بعده في زمان خيار يضمن فيه البائع المبيع، يعني خيار المجلس والحيوان والشرط وكل الخيارات، لأن هذه القاعدة عامة، قاعدة كل مبيع تلف في زمان خيار فهو مما لا خيار له مختص بهذه الخيارات الثلاثة. الثالث وإما أن يحدث بعد مضي الخيار، والمراد بالعيب الحادث هنا هو الأخير المسقط للعيب السابق. أما الأول يعني العيب الحادث قبل القبض فلا خلاف ظاهرا في أنه لا يمنع الرد، بل وفي أنه هو كالموجود قبل العقد حتى في ثبوت العرش. هذا البل الآن يتطرق للبحث الأول، أنه هل هذا العيب أساسا هو موجب لحدوث الخيار كالعيب السابق قبل العقد؟ ما يسقط الرد واضح، لكن هل يسبب خيار آخر؟ يقول خلاف يأتي في بحث أحكام القبض، أن القبض ماذا يؤثر، فهذا يأتي إن شاء الله. يعني قد على بعض الأقوال العيب الحادث قبل القبض حتى يوجب الأرش. يعني شنو ثمرته؟ شوف، إذا أنا ما أريد أرد المبيع، أريد أخذ الأرش، أخذ أرش العيب القديم، خو واضح العيب الحادث شلون؟ على القول لا، لك أن تأخذ حتى أرش العيب الحادث في زمان اللي حصل قبل القبض، يعني كان مخيار آخر. إذا رددت المبيع ما في يعني ثمرة، قد ما تظهر في صورة الرد، إنما تظهر في صورة اختيار الأرش. هذه يأتي إن شاء الله في أحكام القبض، مسألة أن القبض العيب الحادث قبل القبض هل يوجب خيارا جديدا أم لا. هذا بالنسبة الأول. أما الحادث في زمن الخيار، يعني بعد القبض وقبل انقضاء زمان الخيار، فكذلك لا خلاف في أنه غير مانع عن الرد، بل هو، بل هذا رجوع للحيث الأول من البحث، بل هو سبب مستقل وموجب للرد، بل للأرش الخلاف الآتي فيما قبل القبض يأتي بناء على اتحاد المسألتين كما يظهر من بعض، يعني مسألة قبل القبض ومسألة في زمان الخيار من واد واحد، يعني هذا كأنما قبل القبض لو قلنا، فيأتي نفس الكلام. ويدل على ذلك، يعني على أن هذا العيب الحادث في زمن الخيار سبب مستقل. إذن الآن شوفوا، جاي نتكلم عن الحيث الأول، تركنا الحيث الثاني. الحيث الثاني اللي هو مقصد الكلام يأتي إن شاء الله في القسم الثالث. فالقسم الأول والثاني قطعا ما يسقطان الرد، فيقع الكلام في أنهما هل يوجبان خيارا جديدا أم لا. يدل على ذلك أنه يجب خيار جديد، ما يأتي شنو من أن الحدث في زمان الخيار مضمون على البائع والمالي، وإذا صار مضمون على البائع يعني كالذي حدث قبل القبض، قبل الشراء أساسا، قبل البيع. شلون لو كان تعيب عند البائع قبل البيع، شلون كان البائع يضمنه؟ بنفس الطريقة يضمن اللي حصل في زمان الخيار، كان يضمنه لو بالرد لو بالعرش، نفس الكلام هنا. معناه ضمانه على الوجه الذي يضمنه قبل القبض بل قبل العقد، فمقتضى ما يأتي أن هذا سبب مستقل للخيار. لكن المحكي عن المحقق في درسه فيما لو حدث في المبيع عيب في زمان الخيار، قال أن تأثير العيب الحادث مادامي. شلون مادامي؟ يعني هذا العيب الحادث إنما يوجب الرد، لكن ما دام الخيار السابق موجود. مثلا خلنا نقول في زمان خيار الحيوان حدث عيب، يقول أنت 3 أيام عندك لك أن ترد بهذا العيب الحادث، انقضى زمان خيار، انقضى خيار الحيوان وهذا العيب، كأنما هذا العيب الحادث ما يرى أنه يوجب خيارا آخر غير الخيار اللي كان موجود. محقق هو ايش نتيجة كلام؟ يقول لك أنه انقضى الخيار الأول خلاص راحت عليك، فيما لو حدث في المبيع عيب أن تأثير العيب الحادث في زمان الخيار وكذا عدم تأثيره في الرد بالعيب القديم إنما هو ما دام الخيار. يعني سواء الأثر الأول أو الأثر الثاني، يعني أثر الأول هو إحداث خيار جديد، أثر الثاني أنه ما يسقط الرد بالعيب السابق، هذا الأثر أحدهما وجود والآخر عدمي، وجود إثبات خيار وعدم تأثير في الزوال حق الرد، هذان الأثران ماداميان ما دام الخيار موجود. فإذا انقضى الخيار كان حكمه حكم العيب المضمون على المشتري، يعني ماذا؟ إلا يوجب خيارا بل بيوجب سقوط الرد بالعيب السابق. فإذا الآن المحقق خالف في المسألتين كلاهما، يعني قال أنه هذا العيب الحادث مو فقط ما يسبب خيار جديد بل ويسقط الرد بالعيب السابق، لكن أعطاك فرصة وبعدين قضاء الخيار. هذا كلام المحكي عن محقق مو في كتبه، هذا نقل عنه في درس كذا، يعني هكذا في الدرس طرح هذه يعني النظرية. وهنا المنقول أن هناك خلاف صار بين المحقق وبين أستاذه. أستاذ المحقق منه ابن نما، ابن نما وصاحب المقتل المشهور مثير الأحزان وكتب فقهية وصولية كان في القرن السابع، نجيب الدين محمود ابن الحسن ابن نما، يصير هو جد نعم أو والد جد أبي ورام فراس ابن أبي ورام. وسيكون نسبة بينه وبين ابن طاووس ما أدري، بس أبو ورام عموما. فخلاف صار بين محقق وبين أستاذه ابن نما. يقول قال في الدروس لو حدث في المبيع عيب، شو يطرح المسألة أولا، غير مضمون على المشتري، يعني عيب إما قبل القبض أو في زمان الخيار. من يقول غير مضمون يعني في زمان الخيار، لم يمنع من الرد إن كان قبل القبض أو في مدة خيار المشتري المشترط أو بالأصل، يعني خيار الشرط أو حيوانه مجلس، فله رد ما دام الخيار، فله الرد ما دام الخيار. زين إلى هنا ما في إشكال. فإن خرج الخيار، لأن هنا يظهر تظهر ثمرة تعدد الخيار، فإن خرج الخيار ففي الرد خلاف بين ابن نما وتلميذ المحقق قدس سرهما، فجوزه ابن نما قال لأنه من ضمان البائع، قال هذا العيب الحادث قلنا مضمون على البائع، قم مضمون على البائع قم ما يصير مضمون، ما الضمان ماكو ما دامي، لو ضمان إلى أبد الأبد، لو ماكو ضمان الضمان ما دامي ما عدنا، إحنا فرضنا أن هذا العيب مضمون على من؟ على البائع. المحقق منعه قال لأن الرد لمكان الخيار وقد زال، قال قلنا ترد لأن كان عندك خيار، زال الخيار زال الرد بالعيب القديم. لو كان حدوث العيب في المبيع في مبيع صحيح في مدة الخيار فالباب واحد، نفس الكلام سواء كان مبيع معيبا من القبل من سابق فبمزي الخيار يسقط حق الرد بالسابق ولا يوجب خيارا جديدا، أو مبيع كان صحيحا من أساسه فبانقضاء زمان الخيار بعد انتهى ما تقدر ترد. لكن الذي حكاه في اللمعة عن المحقق والفرع الثاني، يعني هو حدوث عيب في المبيع صحيح، إذا صار فرعان، حدوث عيب في مبيع صحيح من أساسه أو حدوث عيب في مبيع معيب من أساسه، اللي في اللمعة هو الثاني لا عن الفارع الأول مترتب عليه. ليش مترتب؟ ليش؟ لأنه إذا الحاجة كانت صحيحة وحدث عيب في زمان خيار والعيب مضمون على البائع، هذا العيب الحادث لا يوجب ضمانا على البائع بعد انقضاء زمان الخيار، يعني صار كأنه مضمون على المشتري، والعيب المضمون على المشتري يوجب يعني شوف شلون يترتب، إذا قلت أن العيب الحادث مضمون على المشتري بعد انقضاء الخيار فيعني يسقط الرد بالعيب السابق لو كان معيبا في السابق، حتى لو لم يكن المحقق قائلا يعني صريحا ما صرح بسقوط بإسقاط هذا العيب الحادث لحق الرد بالعيب القديم، لكن لازم كلامي هذا إذا قال في المبيع الصحيح أن حدوث العيب في زمان الخيار لا يحدث خيارا جديدا، هذا يلازمه أن يسقط الرد بالعيب السابق، لأن هذا العيب معناه مضمون على المشتري، من صار مضمون على المشتري يسقط الرد بالعيب السابق. ولعل الفرع الأول مترتب عليه، لأن العيب الحادث إذا لم يكن مضمونا على البائع حتى يكون سببا للخيار، غاية الأمر كونه غير مانع عن الرد كخيار الثلاثة. إذ ما يمنع عن الرد بالخيارات الثلاثة، الشرط والحيوان والمجلس، أو خيار ثلاثة أيام والحيوان. إذا كان هكذا كان جزاء، إن لم يكن مضمون البائع كان مانعا عن الرد بالعيب السابق، إذ لا يجوز الرد بالعيب مع حدوث عيب مضمون على المشتري. أنت صورت المسألة على أساس العيب مضمون على من؟ المشتري. فيكون الرد في زمان الخيار بالخيار لا بالعيب السابق. العيب السابق بعد خلاص انتهى. فمنشأ هذا القول عدم ضمان البائع للعيب الحادث. إذن المسألة ترجع لنقطة واحدة، البائع ضامن للعيب الحادث أم غير ضامن؟ إذا قلت ضامن فلا، الرد بالعيب السابق يسقط حق الرد بالعيب السابق، ومع ذلك يحدث خيارا جديدا المضمون على البائع. ضمان على البائع قلنا في البداية يعني أنه كما لو حدث قبل القبض أو قبل البيع الأرش أو الرد. أما إن قلت هذا العيب الحادث مضمون على المشتري، فهم يوجب سقوط الرد بالعيب السابق، وهم لا يوجب خيارا جديدة. فمنشأ هذا القول عدم ضمان البائع للعيب الحادث، كأنما هذا العيب مضمون على المشتري، فلك الرد ما دام الخيار مو لأجل هذا، لأن كان عندك خيار آخر، هو هذاك الخيار الآخر أثره يبقى مستمر. ولذا ذكر في اللمعة أن هذا من المحقق مناف لما ذكره في الشرائع هو نفسه، من أن العيب الحادث فيه في الحيوان مضمون على البائع. قال شلون أنت هنا هذا كلامك وفي الشرائع قلت مضمون على البائع؟ إذا العيب الحادث في زمان خيار مضمون على البائع، فشلون هنا قلت يسقط خيار، يسقط حق الرد أو ما يوجب خيارا جديدا؟ ما حكمي بعدم العرش؟ سماح مهم، سمع عرش مو كلش يعني، بالتالي المهم أن يكون مضمون على البائع. هذا اعتراف من المحقق أنه مضمون على البائع. أيها المحقق، حينما اعترفت أن هذا العيب مضمون على البائع فأنت لا مناص لك هنا، لا مناص لك أن تقول بأن العيب الحادث لا يسقط الرد بالعيب السابق، بل يوجب حدوث خيار جديد. مرحوم الجواهر جعل بين قول المحقق وقول ابن نما فالتعاكس، يعني كأنما قال المحقق بالكل بالكلية أنكر وجود إحداث خيار جديد، قال كل شيء خيار السماك وكل شيء جديد. ابن نما يقول لا، هو الخيار السابق موجود. فقال كلاهما ضعيفان صاحب جوهر، لأن الحق تعدد الخيار. صاحب جوهر هكذا فرض الكلام، قال المحقق يرى الخيار السابق فقط موجود، ماكو خيار جديد. ابن نما يقول لا، يحدث خيار جديد والسابق ماكو، والحق كلاهما باطلان، لهم سابق أو كهم جديد أكو. هذا مناقشة الجواهر في كلام. لكن الحق أن قول ابن نما ما يعبأ عن التعدد، يعني ابن نما ما أنكر تعدد الخيار. ابن نما قال المضي الخيار السابق لا يوجب سقوط، عدم سقوط الرد لا يوجب سقوط الرد بالعيب الجديد. قال إذا انقضى أيام الخيار السابق لا زال لك حق الرد. إذا قول ابن نما لا يمنع تعدد الخيار، فإذا إشكال صاحب الجوهر على ابن نما غير وارد. ثم نهرب ويجعل قول المحقق عكسا لقول الشيخ ابن نما، ويضعف كلاهما بأن الظاهر تعدد الخيار. يعني كأنما محقق ركز فقط على هذا الخيار وأنكر الخيار الثاني، وشيخ ركز على ذاك الخيار وأنكر هذا الخيار. يقول كل منكم أخذتم بشيء وتركتم شيء. ها، هذا قال خيار القديم ماكو جديد، أنت تقول جديد ماكو قديم، حق أنه كلاهما موجودان، فكلاكما أخطأتما. سؤال جوار. وفيه أن قول ابن نمر رحمه لا يأبى عن التعدد كما لا يخفى. هذا الإشكال غير ورد على ابن نمر، على محقق إيه على ابن نمر غير ورد. جيد، إذن خل نجمع البحث. إذن في العيب الحادث قبل القبض أو في زمان خيار، الحق أنه لا يسقط الرد بالعيب السابق، بل ويوجب خيارا جديدا لأنه مضمون على البائع. هسه كلام المحقق شلون احنا ما ندري، بعد المحقق جعل الضمان ما دامي أنكر، احنا ما نعلق بالمحقق. أما الآن محل البحث، العيب الحادث بعد زمان الخيار، بعد زمان الخيار، وهذا مضمون على المشتري. قطعا هذا ما يحدث خيارا جديدا، هذا واضح. أنا اشتريت الحاجة وجبت ببيتي وما عندي خيار، همات تلف وحصار معي، ما لي خيار بعد، ما عندي حق أرجع المبيع. ماكو ضمان، سأذكر اشتراط الضمان بحث آخر. إلى السنة مثلا يقول لك إذا صار بشي تعال نبدل، ذاك مقتضى الشرط. أما لا بدون شرط وماكو خيار وماكو كل شي، أخذت الحاجة ودخلت بيتي وصدفة وقعت وعثرت وانكسرت هذه مثلا جامة أو الماعون أو شي، انكسرت أو الحاسبة أو الموبايل، يلا فرد نوب، فأجي يقول هذا أبو المحل يلا أنا أريد أبطل، وما يصير خزين. فإذا لا يحدث خيارا جديدا، هذا البحث تقريبا هنا لا موضوع له، البحث الأول. البحث الثاني هنا يبقى يكون له موضوع، وأنه زين ما يحدث خيار جديد، لكن أنا هذا كان معيب من أساسه، كان معيب من كان بيد البائع، كان عنده بيعيب، وهذا العيب الحادث عندي يسبب أن لا أستطيع رده بالعيب السابق، بس يبقى لي عرش. لأن بيقول لك قل لي أنت عمي أنت رجع لي متاعي اللي كما أخذت مني، أنت أضفت في عيبا آخر، أنا أقبل حاجتي كانت معي بأجيبة، مو هيك شيء هم يتضرر، فشنو تأخذ العرش تفك القضية. أقول أم الثاني، أعني العيب الحادث، أعني العيب الحادث في يد المشتري بعد القبض والخيار، فالمشهور أنه مانع عن الرد بالعيب السابق، ما تقدر ترد بعد، بل عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام وفي ظاهر الغنية الإجماع عليه. والمراد بالعيب هنا مجرد النقص، لا خصوص ما يوجب العرش. أكو عيوب ما يستوجب العرش، إنما يستوجب النقص، نقص بلا عرش، نقص بلا عرش، مثل شركة تباعد الصفقة هذا نقص، حصول الشركة نقص في المبيع، لأن أنا لا أستقل، ما أريد واحد يزاحمني يمانعني. أنا اشتريت الحاجة و يعني مثلا اثنان أو صارت شركة بالتالي، مات هذا والورثة مثلا اشتركوا فيه عموما، فواحد أراد أن يرد، أو تبعد الصفقة أو عيوب أخرى ما توجب نقص المبيع، فيعم ماذا؟ يعم هذا العيب، يعم عيب الشركة، شركتي وتبعض الصفقة إذا اشترى اثنان شيئا فأراد أحدهما رده بالعيب، تصير شنو؟ تصير تبعض الصفقة أو الشركة. أو اشترى واحد صفقة وظهر العيب في بعضه فأراد رد المعيب خاصة. قال بس النص المعيب أرده إليك وليس الجميع. هنا يحصل تبعض الصفقة. ونحوه نسيان العبد الكتابة كما صرح به في القواعد وغيره، ونسيان الدابة للطحن كما صرح به في جامع المقاصد. هذه عيوب مثلا قد يقال لا عرش فيها، ولكن يمنع الرد من العيب السابق. المدعى اتضح. دليل مستند شنو؟ نقول مستند أولا رواية جميل، مرسلة جميل. مرسلة جميل قال إن كان المبيء قائما بعينه، إن كان الثوب قائما بعينه لك أن ترد، وإن خيط أو سبق أو فليس لك أن ترد، فقد تأخذ العرش. حدوث العيب ها يمنع من بقاء المتاع قائما بعينه. يمكن الاستدلال على الحكم في المسألة بمرسلة جميل المتقدمة، فإن قيام العين وإن لم ينافي بظاهره مجرد نقص الأوصاف. ستقول هذا عين قائم على نفسه، مو هالك هو قائم. يقول لك بقرينة الأمثلة اللي في الذيل، يعني عدم تغير الأوصاف. الصبغة من 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 أنا أصبغ هذا القماش الثوب هو قائم على عينه، لكن متغير الصفة. فمن الأمثلة التي ذكر الإمام في الذيل نفهم أن مراده من قيامه على عينه شنو؟ عدم تغير أوصافه. فإن قيام العين وإن لم ينافي بظاهره مجرد نقص الأوصاف كما اعترف به بعضهم في مسألة تقديم قول البائع في قدر الثمن مع قيام العين، إلا أن الظاهر منه بقرينة التمثيل لمقابله. بماذا مثل لمقابله؟ مثل قطع الثوب وخياطته وصبغه، ما يقابل تغير الأوصاف والنقص الحاصل ولو لم يوجب عرشا كصبغ الثوب وخياطته. إذن هذه كلها داخلة في عدم قيام العين عين بحاله. نعم قد يتوهم شموله لما يقابل الزيادة حتى كالسمن وتعلم الصنعة. إن عبد كان ما يتعلم الصنعة ما كان يعلم، فصار عندي تعلم الصنعة، هل هنا ما يصير رد بالعيب السابق؟ ها الحيوان اشتريته معيبا وعندي صار أكبر وأسمن، ما يصير أرد لأن زادت؟ لا، يقول هذا صح أنه عم تغير أوصاف، لكن تغير بالزيادة غير شامل، إنه منصرف عن الحديث. مقصود نقص المالية مو زيادة المالية، خذيت من هو يكيف هو الباي شنو على خب، إنه منصرف الحديث بأن الظاهر من قيام العين بقاؤه، بمعنى أن لا ينقص ماليته ولا معنى أن لا يزيد ولا ينقص كما لا يخفى على المتأمل. هذا بعد يفهم من مناصبات الحكم الموضوع وانصرافات، وإلا عن الكلم نفس البيان واحد، إلا أنه واضح في هذا إنما يقصد الإمام في جانب النقيصة وليس في جانب الزيادة. اللهم صل على